السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني على التوالي لمملكة نبي الله سليمان، هذه المملكة الجميلة التي نحكي من خلالها قصة نبي الله سليمان. لكننا تحدثنا في اللقاء الأول عن نبي الله داود بصفته والدا لنبي الله سليمان، ولا زال الحديث مستمرا حول الحديث عن نبي الله داود. وقلنا أو نحن الآن على موعد لأن نتحدث عن القضاء مع نبي الله داود. فالله سبحانه وتعالى قد علم نبيه داود القضاء، ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقلنا أن نبي الله داود تعلم كثيرا، تعلم الترتيل بمقاطع الزبور، تعلم صناعة الزرد، تعلم تطويع الحديد، قال الله وألنا له الحديد، تعلم أمورا كثيرة، علم لدني من الله عز وجل، تعلم لغة الطير، تعلم أشياء كثيرة. لكن اليوم نعيش مع القضاء، قضاء سيدنا داود. فكان قاضيا عادلا نبيا ملكا، لكن نبي الله داود كان يخصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك، وبعض الوقت للقضاء بين الناس، وبعض الوقت يخلو فيه بربه فيعبد الله عز وجل. ولا يستطيع أحد، إذا عبد سيدنا داود الله أو خلى في عبادته وبربه، لا يستطيع أحد أن يدخل عليه، لا يجرؤ أي إنسان أيا كان أن يدخل على نبي الله داود وهو في عبادته أو وهو في خلوته بربه. في الحقيقة القرآن يذكر موقفين في قضاء نبي الله داود، أما السنة تذكر أيضا موقف في صحيح البخاري يذكر موقف للقضاء، لكن أنا كنت حريص على أن أقول لحضراتكم مواقف القضاء بين نبي الله داود وبين نبي الله سليمان. الموقف الأول في القرآن في سورة صاد، الله يحكي لنا موقف يعني لعله عجيب في قضاء نبي الله داود. تعال معي أخي الحبيب واستمع إلى هذه الآيات الكريمة الجميلة من سورة صاد. الله عز وجل يقول:
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض.
تعال لنعيش حول هذه الآيات الكريمات من سورة الصاد. يمكن تدخل في معاني هذه الآيات بعض الإسرائيليات، بعض الكتاب لما كان بينقل في التفسير بينقل كل شيء ورد، لكن اليهود في كتبهم وفي أسفارهم لم يقدروا نبيا عندهم. وسيدنا داود كما قلنا من أهم الحلقات في تاريخ بني إسرائيل، لكنهم لم يقدروا هذه النبوة، لم يحترموا نبيا ولا لم يحترموا ربهم، ما كانوا مؤدبين حتى مع ربهم. لما تأتي في أسفارهم وفي كتبهم تحدثوا عن نبي الله داود، فبأي شيء تحدثوا عنه؟ لما تحدث القرآن عن نبي الله داود تحدث، أعطى هذا النبي قدره ومكانته، فالقرآن وصفه بأنه أواب، القرآن وصفه بأنه يسبح، القرآن وصفه بأنه قاض يقضي بما أمر بحكم الله وبما أنزل الله. لكن في كتب اليهود وفي أسفارهم تعالوا لنرى ماذا قالوا عن نبي الله داود. اسمحوا لي أن أقرأ من هذا الكتاب، في هذا الكتاب في سفر صموئيل الثاني يدعون أن نبي الله داود يزني بحليلة جاره أوريا ثم يقتله، يعني أنه زان ثم مخادع ثم قاتل. فجاء في سفر صموئيل الثاني أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل فأخربوا بني عمون وحاصروا ريا، وأما داود فأقام في أورشليم. يعني سيدنا داود أقام، أرسل الجيش لكنه أقام. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد هذه امرأة أوريا. فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة. يعني سبحان الله، الموضوع طويل، ويعني وأستحي أن أنطق ألفاظ مكتوبة في أسفارهم وفي كتبهم في التوراة، وهذه ليست بالتوراة لكنها محرفة. يدعون أنه زنى بحليلة جاره بامرأة بزوجة أوريا، ثم بعد ذلك يأتي ملخص الكلام، يأتي بأوريا ويحاول أن يسقيه الخمر، يسقي أوريا الخمر قبل أن يدخل على زوجته عشان خاطر يخادعه، فيقول أن امرأتك حبلاء أو حامل منك، سبحان الله. ثم بعد ذلك يدفع أوريا إلى القتال إلى أن يقتل حتى يتزوج بهذه المرأة. يعني بالله عليك، هل يليق ذلك بنبي أرسله الله عز وجل؟ هل يليق ذلك بعبد مؤمن، عبد طائع، عبد تائب، عبد راجع ذاكر إلى الله؟ هل يليق ذلك بعبد لما حينما يذكر الله عز وجل الجبال الجامدة تسبح معه، الطيور تتجمع، الوحوش تسمع إلى داود؟ هل يليق ذلك؟ لا والله. فإن اليهود حينما تكلموا عن أنبيائهم أساءوا الأدب، ولم يكتفوا بذلك، حتى موسى وهارون ويعقوب وإبراهيم، أمور كثيرة حينما تحدثوا في أسفارهم عن الأنبياء أساءوا الأدب حتى مع الله عز وجل. يعني من أغرب ما قرأت عنوان يعقوب يصارع الله فيصرعه. يا الله، سيدنا يعقوب يصارع الله فيغلب ربه، إزاي الكلام ده؟ الذات العالية العلي الجليلة، الله عز وجل يتحدثون عنه بهذا المنظر وبهذه الصورة البشعة في كتبهم وفي أسفارهم. نعم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لكن تعالوا لنرى نبي الله داود في الحكم. الله يقول وهل أتاك نبأ الخصم، خصم يعني اثنين في بينهم مشكلة، في اثنين في بينهم خلاف، إذ تسوروا المحراب. تسوروا المحراب يعني تسلقوا إلى محراب داود. سيدنا داود يعبد الله عز وجل، وإذا عبد الله لا يجرؤ أحد أن يدخل عليه محرابه. فلما يفاجأ نبي الله داود بإثنين رجلين يدخلون عليه المحراب، يتسلقوا ويتسوروا المحراب، ويجدهم أمامه في المحراب، فيفزع. الله يقول اسمع:
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف.
يا النبي يخاف؟ الأنبياء تفزع وتخاف؟ نعم، الأنبياء تخاف وتفزع لأنهم بشر. هؤلاء الأنبياء إنما هم بشر، فيهم صفات البشر، ويفزع. نعم يفزع. ليه؟ لأن واحد يدخل لا يتسلق المحراب على داود مؤمن ولا أمين، بل ربما يكون رجل يريد أن يؤذيه أو يقتله. وكل الأنبياء فيهم يخاف من الأذى ويخاف من القتل. برضو الله يحكي عن سيدنا موسى:
فأوجس في نفسه خيفة موسى.
لكن يمكن ربنا يعني سبحانه وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي إنسان ممكن، أي نبي قد يؤذى من البشر وقد يقتل من البشر، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في فترة من الفترات كانوا يريدون يعني وردية كده، حد دائما في حراسة وفي حماية النبي صلى الله عليه وسلم، يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه. فالله سبحانه وتعالى قال له إيه:
والله يعصمك من الناس.
ما تخافش، محدش أبدا يقدر يقرب منك، لأن الذي يعصمك من الناس إنما هو من؟ إنما هو الله الخالق. وكلنا نذكر موقف سراقة، سراقة ابن مالك لما أراد أن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فساخت ساق فرسه في الصخر حتى المناكب، رجل الفرس بتاعته مسكت في الصخر، صار الصخر الجامد صارت كأنها رمال متحركة، فيقول: أنقذني يا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول له: بس ما ترجعش. ويرجع تاني، وبعد كده يبشر النبي بسواري كسرى. يا الله، فالله يعصم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الناس. أما كل الأنبياء فيهم صفات البشر فيفزعون ويخافون. سيدنا داود لما وجد اثنان رجلان يتسلقان محرابه بدأ يخاف. ايه ده؟ دول اكيد هؤلاء لا مؤمنين ولا آمنين، لا يريدون امانا ولا ايمان، بل هؤلاء قد يؤذوا نبي الله داود. ففزع منهم. لذلك الله يحكي فيقول، انظر الى حكاية القرآن: اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. لا، ما تخاف، ما تخاف. ايه حكايتكم؟ اسمع بقى:
خصمان بغى بعضنا على بعض.
احنا فيه بس حد يعني بغى على التاني، يعني جار على حق اخيه.
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط.
ولا تشطط يعني لا تجر على احد، ولا تثار ايا كانت القضية وايا كان الوضع، ما تثرش وراء كلام واحد. اسمع من الاثنين: ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. احنا جايين لك عشان خاطر تدينا الطريق المستقيم والطريق الصح وتحكم بالحق. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تجر على احد، واهدنا الى سواء الصراط. طيب ايه القضية؟ ابدأ اعرض القضية. لنبدأ عرض القضية، من يتحدث؟ المدعي. نبدأ بالمدعي، صاحب الادعاء، البينة على من ادعى. فالمدعي يبدأ أولا، يبدأ الحوار لتبدأ القضية ولنبدأ عرض القضية. والذي يدعي المظلمة يحكي مظلمته ويبين مظلمته. تعالوا نشوفه هيقول إيه. الذي عنده المظلمة بدأ يتكلم وبدأ الحديث، فقال:
إن هذا أخي له 99 نعجة.
عنده 99 نعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة. طيب وانت عندك كام؟ هو عنده 99، انت عندك كام؟
ولي نعجة واحدة.
وانا عندي نعجة واحدة. النعجة ده عنده 99 وده عنده واحدة. طيب جميل قوي. فبدأ يعرض الموقف الاول، عرض الموقف بالتفصيل، ثم بعد ذلك يبين بقى المدعي، يبدي قضيته. ايه اللي حصل؟
فقال أكفلنيها،
فقال أكفلنيها، أعطني ها نعجتك، ادهالي. طب أنت عندك 99 وأنا عندي واحدة.
فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
عزني في الخطاب يعني غلبني في الحديث وفي الخطاب، فلا أستطيع أن أبين كما يبين، ولا أستطيع أن أتحدث كما يتحدث. هذا هو الحوار الأول، كلام الأول. أخويا عنده 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة، لكن هو ما اكتفاش أنه عنده 99، طمع في النعجة اللي عندي، فقال اديها لي، أعطيها لي، أكفلها، تصير ملكي أنا. وعزني في الخطاب وغلبني في الكلام، ما قدرتش أرد عليه وما عرفتش أتصرف معاه. يا قضية ظلم، وظلم بين، الواضح أنها تحمل ظلما صارخا مثيرا. واحد عنده 99 وبيطلب واحدة من التاني، وأخوه عنده واحدة نعجة واحدة عايزها منه، ظلم لا يحتاج إلى تأويل. هنا يندفع سيدنا داود، يندفع، يحكم على إثر سماعه لهذه المظلمة. هو سمع المظلمة فأحكم، ولم يوجه إلى الخصم الآخر خطاب ولا حديث، لم يطلب منه بيان، ولم يسمع له حجة، ما سمعش لي أي شيء. فراح سيدنا داود رد مباشرة، الأول تحدث، لم يتحدث الثاني، لأن قضية واضحة، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فيندفع سيدنا داود في الحكم، ولذلك القاضي لابد أن لا يستثار مهما كانت القضية مثيرة، مهما كانت عالت أصوات في القضية، لابد أن يفكر. فلذلك اندفع سيدنا داود فقال، دون أن يوجه خطاب للثاني ولا يسمع منه بيان ولا حجة، قال لقد ظلمك، قال لقد ظلمك. طب انت ما سمعت منه. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كثيرا من الخلطاء أي اثنين بيخلطوا على بعض، أو شركاء أو إخوات، في واحد بيبغى على الثاني، الأمور بتبقى قريبة قوي، فممكن واحد يبغى على الثاني يأخذ من حقه بعض الشيء. فجأة يحكي سيدنا داود، يفصل بينهم، فحكم وقال لقد ظلمك، وعلى حين غفلة اختفى الرجلان، اختفى من أمام سيدنا داود اختفاء كامل، فلم يجد أين الرجلين، لم يجد الرجلين، فماذا يفعل؟
وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
ظن داود أنما فتناه، يعني اختفى الرجلان، فجأة اختفى الرجلان. ليه؟ لأن هذا كان ابتلاء وامتحان لنبي الله داود. أن لذلك سيدنا عمر قال في وصيته لأبي موسى الأشعري، بيرسل إليه خطاب لما أرسله بعث قاضي، فأرسل إليه خطاب طويل من في هذا الخطاب في وصيته، القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، لا تقضي لأحد حتى تسمع للآخر، لا تقضي لأحد حتى تسمع للآخر، مش ممكن أبدا ما تقضي لأي أحد حتى تسمع له. وادنو من الضعيف وقرب منه، يعني في إنسان، لعل في واحد ألحم بحجته، اليوم في المحاكم لما تقف في المحكمة تجد محامي ضليع في القانون يبحث عن ثغرة ليخرج موكله، لكن هذا المحامي ضليع ولقد يجور على حق الآخر، بأسلوبه وببيانه الرائع، لكن هذا نسي أنه قضت محكمة الأرض، فأين محكمة السماء؟ اسمع يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو النبي اللي قضى ليك مش قاضي في محكمة، اسمع النبي يقول إيه في الحديث: إنما أنا بشر. يعني أنت ما تفرح بأنك كسبت القضية، ما تفرح بأن معاك محامي شاطر، ما تفرح بأن معاك مستشارين حتى تكسب القضية أو تخرج من هذه القضية براءة وتظلم آخرين. النبي بيقول لك إيه: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. شوف النبي بيقول عن نفسه: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته. يمكن واحد بيعرف يتكلم، واحد بيعرف ينمق وينسق الكلام، واحد بينسق الجمل بتاعته كويس قوي، والتاني مش بيعرف يتكلم، فالحكم هيكون لمين؟ لصاحب الكلام المنسق الجميل اللي فبرك الموضوع، للمحامي الشاطر. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا. لو انا قضيت لواحد بس هو حس ان ده مش حقه، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فلا يأخذه فلا يأخذه، فانما قطعت له قطعا من النار. ما تقوليش ان، اوعى تقولي اني انا ده انا القاضي حكم بالبراءة، لا. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما قطعت له قطعا من نار جهنم والعياذ بالله. يا أخي الحبيب، أترضى إذا كنت تربح أو تكسب قضية؟ لكن هذه نار، نار عليك يا أخي، فلا تكن ظالما، لا تكن ظالما أخي الحبيب. فهذه إحدى مواقف داود، سيدنا داود مع القضايا. لكن لماذا ذكرت موقف اليهود؟ لأن اليهود تحدثوا عن هذه القضية فقالوا إن داود كان عنده 99 امرأة وأوريا عنده زوجة واحدة، فأراد أن يأخذ زوجة أوريا بعدما زنى بها وبعدما حملت منه، ولكن الذي كان في بطنها من الحمل هو سليمان. ولا سيدنا سليمان لم يكن نبيا عند اليهود ولا عند النصارى في كتبهم، بل إنهم يدعون أنه قاض وحاكم ظالم مستبد. لم يتفقوا على أن نبي الله سليمان نبي، بل يقولون عنه أنه ظالم وحاكم مستبد، وأيضا كما يدعون والعياذ بالله أنه ولد زنا. يا الله، هذا هو كلام اليهود، وهذا هو كلام في أسفارهم وفي كتبهم المحرفة. يقولون أن نبي الله داود عنده 99 امرأة وامرأة أورية فيأخذها له، فلذلك ظن داود أنما فتنا. لا يا أخي الحبيب، لا، التفسير ليس هكذا، بل هذا كلام اليهود، بل أن التفسير أن نبي الله داود سمع من واحد ولم يسمع من الآخر، ولا تقضي لأحد حتى تسمع للآخر، مهما كان وصلت البينة وصلت الأمر فلا تقضي لأحد حتى تسمع للآخر. تعالوا بنا لنرى موقف ثاني، لكن بين من؟ بين نبي الله داود ونبي الله سليمان، بين الأب والابن. الأب يحكم في القضية، لكن الابن له رأي آخر. لماذا؟ كيف؟ إزاي؟ إزاي الأب والنبي يحكم في قضية ويأتي الابن فيغير الحكم؟ ينفع؟ نعم نعم يا أخي، مراجعة الحق إذا قضيت بالشيء ووجدت أن هناك في حكم أولى وأفضل من حكمك فلترجع إلى الأولى والأفضل. كما قال عمر بن الخطاب: مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والحق قديم لا يبطله شيء. تعال نشوف الكلام ده من خلال الآية القرآنية في سورة الأنبياء. الله يحكي الموقف في سورة الأنبياء. اسمع معايا الآية الجميلة دي:
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما.
تعال نعيش حوالين الآية دي في دقائق معدودة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. الحرث يعني الأرض الزراعية، وقد يقال الحرث على الأرض قبل زراعتها، يعني الأرض وهي بتمهد وتعد للزراعة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، فالحرث يطلق على الأرض المزروعة ويطلق على الأرض التي تمهد للزراعة. وفي ذلك الدليل على ذلك قول الله عز وجل:
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون.
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه. إذن الحرث يطلق على الأرض الممهدة للزراعة والأرض الزراعة. داود وسليمان الله يقول إذ يحكمان في الحرث، قضية في قلب الزرع. ما الذي حدث؟ إذ نفشت فيه، نفشت يعني انطلقت غنم القوم في قوم رجل ورجل. رجل يملك أرضا زراعية، في هذه الأرض مزروع كرم أو عنب، زرع العنب، العنب مزروع وخلاص، يعني على أن يقطف الثمار، يقطف هذا العنب ويبيعه. وجاءت الأغنام، أغنام رجل آخر، فدخلت على هذه الأرض فأكلت كل المحصول وكل الثمار وكل الأوراق بتاعت الأرض دي. فاختصم إلى داود، فقضى نبي الله داود، قال صاحب الأرض يعتبر خسر الزرع بتاعه، لا يوجد فيه لا عنب ولا ورق ولا أي حاجة، الأغنام أكلت كل الزرع، فبما يقضي؟ هذا الرجل خسر أرضه وخسر المحصول وخسر كل الثمار، فماذا يفعل سيدنا داود؟ قال أن صاحب الأرض وصاحب الزرع يأخذ هذه الأغنام وتصير ملك له. تخيل انت بقى، يعني قضى نبي الله داود بأن يأخذ صاحب الزرع كل الغنم لأنه أكل ملكه كله. وهم يخرجون يعني خارجين من الأرض بعد أن قضى نبي الله داود بذلك، إذا بنبي الله سليمان يقول: يا نبي الله لي رأي آخر، بس أنا لي رأي. إيه رأيك؟ انظر، هذا ابن وهذا أب، هذا نبي وهذا نبي، هذا قضى وقضاؤه صحيح، لكن هناك ما هو أفضل وأولى، فمش عيب ان احنا ننزل ونرجع للحق، خير من ان نتمادى في الباطل. وهذا كمان حكم سيدنا داود ليس بباطل، ده هذا صحيح، هذا شيء صحيح، وهذا أولى أصح وأفضل. ما بالك بقى اللي بيحكم بباطل، يقول خلاص انتهت، حكمت المحكمة، قضت محكمة الأرض، فما بالك بمحكمة السماء؟ تعال نشوف الموقف. فسيدنا سليمان قال له: لا، صاحب الزرع يأخذ الغنم ويأكل من خيرها، من ألبانها وأسمانها، ويأخذ من خير هذه الأغنام وتفضل عنده، وصاحب الغنم يأخذ الأرض فيعيد زراعتها لحد ما ترجع على نفس الشكل اللي كانت عليه. بعد ذلك كل يرد الشيء للآخر، يبقى صاحب الأرض يرجع ياخد أرضه، وصاحب الغنم يرجع ياخد أغنامه. صاحب الأرض هيستفيد بخير بألبان، لأن الأغنام دي مش كلت الزرع، لما كلت الزرع ألبان الأغنام دي منين؟ من زرع هذا الرجل، فخلاص الزرع دخل بطون هذه الأغنام وبعد ذلك تحول إلى غذاء وإلى دم وإلى ألبان، فيأخذ صاحب الزرع هذه الألبان وهذا السمن والجبن وكل ما يخرج، كل المنافع اللي يتحصل إليها منين؟ من الغنم، لحد ما صاحب الغنم يزرع له الأرض ويرجع حاله زي ما كانت. وعشان كده قبل سيدنا داود الحكم وربنا قال إيه؟ ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا الله، ففهمناها سليمان. القضاء يا أخوانا مش علم، اللي عايز يقضي بين الناس، اللي عايز يحكم بين الناس مش علم ولا حاجة محفوظة. لما سئل إياس بن معاوية، قيل لإياس، واحد راح لإياس قال يا إياس علمني القضاء، علمني القضاء، قال لا، إن القضاء لا يعلم، إنما القضاء فهم. واحد يكون عنده فهم، مش واحد مش علم بيعلم. لأن القاضي يا أحباب، والله لو تسمع هذا الحديث أيها القاضي لتفكر 100 مرة قبل أن تقضي في قضية. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة. القاضي العدل، القاضي العدل، وخلي بالك ركز مع الألفاظ، يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب. قاضي عدل ويلقى من شدة الحساب، حتى يتمنى أنه لم يقضي بين 2 في تمرة. ياه، يعني كان يتمنى انه ما يقضيش بين 2 في تمرة. فيا اخي الحبيب، يا من تفصل بين الناس، يا من تحكم بين الناس، لابد ان تعقل وتفصل لكل الامور. القضاة 3، 2 في النار وواحد في الجنة. قاض يجتهد فيصيب او يخطئ، ولكنه يجتهد قدر ما يستطيع، سواء اصاب او اخطئ. ان اصاب فله اجران، وان اخطأ فله اجر واحد. قاض، يبقى القاضي ان اصاب له اجران، ان اخطأ بعد اجتهاد وبعد مشقة وتعب، لكن هذا القاضي في الجنة. لكن 2 في النار. قاض يقضي بجهل، ما عنده معلومات كافية ولا عنده مؤهلات القضاء فيقضي بجهل فهو في النار. وقاض يقضي بهوى، هو عايز يقضي لفلان او عايز يمشي القضية لحساب فلان. قاض يقضي بهوى فهو في النار. وقاض يجتهد فله أجران، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر واحد. يبقى كمان موقف في السنة، وهذا الموقف الأخير بين نبي الله داود وبين نبي الله سليمان. إن هناك امرأتين في صحيح البخاري فيما معنى الحديث، كانت هناك امرأتان لكل واحدة منهن ابن، وجاء الذئب فالتقم طفل من الطفلين، كل واحدة عندها طفل، فجاء ذئب فالتقم طفل. فلما التقم الطفل قالت الأولى: هذا ولدي اللي موجود، وإن الذئب أكل ابنك أنت. وقالت الكبرى، فقالت الصغرى: لا، إن الذئب أكل ابنك وإن هذا ابني أنا. فتحاكمتا إلى نبي الله داود، فلما تحاكمتا إلى نبي الله داود فقضى به للكبرى. وجد ان الكبرى يعني ممكن لعل ذلك يعني ان ممكن ما تخلفش، والصغرى عندها ممكن يكون عندها وسائل ممكن تخلف وعندها فرصة اكثر واكبر من الكبرى. فقضى بالطفل لمين؟ للكبرى. لما خرجت مروا على نبي الله سليمان، لكن نبي الله سليمان قال: اجلسا، تعالوا، مش عاجبكم الحكم؟ طب تعالوا نشوف الموقف ايه. فلما يقف امام نبي الله سليمان قال: ائتوا بالسكين، هاتوني سكين. جاب الطفل ووضعه امامه وقال: ائتوني بالسكين اقسم الغلام نصفين. انا عايز سكين اعمل ايه؟ اقسم الولد نصين، نصف لك ونصف لك. تخيل انت بقى، وتخيلي ايتها الام هتقولي ايه في الوقت ده. يعني سيدنا سليمان لما لقيهم برضو مختلفين بعد قضاء سيدنا داود، قال: اتوني بالطفل واتوني بالسكين، هيقسم الولد نصين، نصف للكبرى ونصف للصغرى. هنا تحرك قلب الام فانطلقت قائلة: يرحمك الله يا نبي الله هو ابنها، فلا تقسمه ولا تقتله. يرحم انا متنازل عنه، ابنها هو ابنها. يعيش الطفل الصغرى في اللحظه دي البهم، لم تتحمل ان يشق ابنها نصفين، لان ده ابنها، ابن الصغرى، والصغرى عارفه ان ده ابنها. لكن نبي الله داود حكم بيه للكبرى، فلما عرفت ان هيتقسم نصين قالت لا خلاص انا متنازله، هو ابنها، هي سيبه لها، انا موافقه ان يبقى عندها. قالت يرحمك الله يا نبي الله هو ابنها. لا انا مش ده انا اللي بكذب، لان هي هنا الام قلبها صار يتحرك، تحرك قلب الام ومشاعرها، فقالت نفت بعد ما كانت يعني بتقول ان ده ابني وهو ابنها فعلا وحقيقي، تنازلت عنه للكبرى حتى لا يشق نصفين. ولكن سيدنا سليمان ما كان يشق الولد، وما كانش هيقسم الولد نصفين، بل كان يختبر هاتين المرأتين، يختبر هاتين المرأتين بشق الولد. فلما قال ذلك وقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى وهو فعلا ابن الصغرى. يا الله، هذا فهم وذكاء سيدنا سليمان اللي اليهود قالوا عنه، قالوا عنه انه هو حاكم ظالم، اللي اليهود قالوا عنه حاكم مستبد، اللي اليهود نفوا النبوة عنه، اللي اليهود قالوا عنه انه ساحر وبيستخدم بعض التعاويذ في تحضير الجن وتسخير الشياطين في عمل الاعمال وعمل السحر. ياه، دي الموضوع ده كبير قوي والموضوع ده طويل قوي، عشان خاطر كده عايزين نبدأ مع مملكة سيدنا سليمان. بس البداية يمكن الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتحدث عن قول الله عز وجل وورث سليمان داود. أي ميراث ورث؟ إيه الميراث اللي ورثه سيدنا سليمان عن أبيه داود؟ إيه هو الميراث وايه شكله؟ وازاي الكلام ده؟ ازاي يعني ربنا بيقول في القرآن وورث سليمان داود، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا نورث، معاشر الانبياء لا نورث، ما حدش بيورث في الانبياء ابدا، ما تركناه صدقة. فكيف نوفق قول الله عز وجل وورث سليمان داود وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة؟ ما هو موقف فاطمة، السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما تروح لأبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق خليفة المسلمين، لما تروح وتطلب ميراثها من أبيها من فدك وخيبر، تشوف سيدنا النبي كان سايب حاجات عايزة تورث، لان هي الابنة الوحيدة، العائلة الوحيدة والوريثة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر يعمل معها ايه؟ وايه سر الزعل بين سيدنا ابو بكر وبين ستنا فاطمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما يبعتهم عايزين ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه الموقف في الموضوعات دي كلها؟ وايه هو الميراث اللي ورثه سيدنا سليمان؟ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. أحبتي في الله، في هذه اللحظات وفي هذه الساعات واقترب الفجر، أوشك الفجر على يعني على الأذان، أرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل سائلا المولى عز وجل أن يقبلنا وأن يقبل أن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما علمتنا أن نحمدك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا من تسبح له السماوات بنجومها وأبراجها والأرض بسهولها وفجاجها والبحار بأحيائها وأمواجها والجبال بقممها وأوتادها والأشجار بفروعها وثمارها والسباع في فلواتها والطير في وكناتها يا يا من تسبح له الذرات على صغرها والمجرات على كبرها يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده يا من خلق الأرض والسماوات العلى يا رحمن على العرش استوى يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يا من يعلم السر وأخفى يا من له الأسماء الحسنى يا من مع عباده يسمع ويرى يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين نسألك يا ربنا في هذه الليلة العظيمة أن تدخلنا الجنة وأن ترزقنا رضاك والجنة نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء وتحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب والأوزار اللهم اغفر لنا ما كان لك من ذنوبنا وما كان لغيرك فتحمله عنا اللهم جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا مقصرون فاعف عنا حيارى فاهدنا حيارى فاهدنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتبتلنا يا أكرم الأكرمين يا مجيب الدعاء ويا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ها هون علينا هون علينا سكرة الموت واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصلى اللهم وسلم وتبارك على النبي الأمي الأمين. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله. على أمل اللقاء بكم في الأحد القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.